الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا وتعليقنا على كتاب منار السبيل شرح دليل الطالب. وكنا قد وقفنا على قوله: فصل يسن لداخل الخلاء إلى آخره. ونبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في آداب الخلاء. يسن لداخل الخلاء بالمد، وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، ومريد لقضاء حاجة بالصحراء تقديم اليسرى دخولا، لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وقول بسم الله أعوذ بك من الخبث،
قوله فصل أي فصل في آداب الخلاء. والخلاء كما قال المصنف بالمد مهموزا اسم للمكان المعد لقضاء الحاجة. أما الخلاء بالمد بلا همز فهو الفضاء. وقوله هنا أنه يقدم اليسرى دخولا، لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. كلمة لأن إذا سمعتها في كتب الفقهاء فمعناه قد يأتي بمعنى التعليل وقد يأتي بمعنى التدليل، وهنا لأن أي دلالة، أي دلالة، يعني لأن هذا تعليل، تعليل استدلالي. لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم اليسار عند دخول الخلاء، فمن أين فهموا هذا الاستحباب أو هذه السنية؟ فهموه من قياسهم الدخول على دخول الخلاء على المسجد، فالمسجد تدخل مكان طاهر باليمنى، فإذا معنى هذا أن الأماكن القذرة تدخلها باليسرى كالخلاء والحمامات ونحوها. إذا لأن اليسرى هذا تعليل وتدليل، تعليل وتدليل، تقدم للأذى واليمنى لما سوى. من أين فهمنا هذا العموم؟ من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يحب التيامن في شأنه كله، يعني في الأمور الخير. نعم.
وقول بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن التسمية يبدأ بها للتبرك ثم يستعيذ، وإنما قدم التعوذ في القراءة على البسملة لأنها من القرآن، والاستعاذة من أجل القراءة. والخبث الشر، والخبائث الشياطين، وقيل الخبث الكفر والخبائث الشياطين.
هذا فوائد لطيفة. بعد البسملة، بعد التسمية عفوا، يعني ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله فقط. بعد التسمية تقول أعوذ بك من الخبث بسكون الباء، والخبث بسكون الباء الشر. الخبث بسكون الباء اسم جنس للشر. وأما الخبث بضم الباء، بضم الباء، فيعني كما قال أكثر الشراح أن الخبث يعني إناث الشياطين، وأن الخبائث ذكور الشياطين. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، يمكن أن يطلق الخبث على الشر، والشيطان من الشر، والشياطين من الشر. فإن قال قائل: لما قدمتم البسملة على الاستعاذة وفي القرآن تقديم الاستعاذة على البسملة؟ أجاب عن هذا الإشكال المصنف رحمه الله بقوله: أن البسملة من القرآن، والاستعاذة لأجل قراءة القرآن، فإذا تقدم الاستعاذة على البسملة فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أما هنا قدمت البسملة تبركا وطردا للشياطين، وهذه إضافة لا بد منها. لماذا نقدم البسملة؟ ليس لمجرد التبرك، بل وطردا للشياطين. ولأن التسمية، شو الفرق بين البسملة والتسمية؟ البسملة قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية قولنا بسم الله فقط. كل المواضع فيها التسمية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فقط، لا تضيف لا تزيد، إلا عند قراءة القرآن أو كتابة الرسائل وما في حكمها وما في معناها، فحينئذ يجوز لك أن تأتي بالبسملة. ما عدا هذين الموضعين ففي كل موضع منها التسمية، بسم الله تشرب، بسم الله تأكل، بسم الله تدخل المسجد، بسم الله تدخل الخلاء. إذن التسمية للتبرك هذا صحيح، ولكن لأمر آخر أيضا، وهو إيش؟ لطرد الشياطين، أو لما ورد في الحديث أن التسمية ستر ما بيننا وبين الجن. ستر إيش؟ يعني بمعنى إذا قلت بسم الله وتفصخت ما يراك الشياطين، هذه فائدة التسمية. ثم تطلب أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ ألتجئ من الخبث الشر كله، اللي موجود في بطني فيخرج، واللي موجود في الخلاء فأحفظ وأوصان منه، ومن الخبائث يعني الشياطين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا خرج المتخلي قدم رجله اليمنى لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة. وقال غفرانك نصب على المفعولية، أي أسألك غفرانك، مأخوذ من الغفر وهو الستر. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، لما روى أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. رواه ابن ماجه.
هذا الخروج، عند الخروج المتخلي أو الذي داخل الخلاء ماذا يفعل؟ يقدم رجله اليمنى في الخروج، لأن الحمام أكرمكم الله أو الخلاء مكان شر ومكان خبث ومكان خبائث، والأماكن الأخرى الأصل فيها الطهارة. الأماكن الأخرى الأصل فيها إيش؟ الطهارة. ولذلك يقدم اليمنى ويقول مع هذا، أي عند الخروج من الخلاء، غفرانك. غفران، غفران مصدر مضاف إلى كاف الخطاب، نصب على المفعولية، نصب على المفعولية، أي بمعنى أسألك غفرانك، أو بمعنى أستغفرك غفرانا أو غفرانك. أستغفر غفرانك أي أطلب غفرانك. إذا قلت أسألك غفرانك فيكون منصوبا على المفعولية، مفعول مطلق، لأن أسأل بمعنى أطلب المغفرة. وقيل مأخوذ من الغفر وهو الستر. قيل في المناسبة لماذا يستغفر الإنسان؟ لسببين: الأول أنه مضى عليه وقت لم يذكر الله فيه وهو في الخلاء، هذا واحد، فهذا التقصير. الثاني أنه يطلب المغفرة ويقول غفرانك لأنه لا يستطيع شكر نعم الله عز وجل، ومنها أنه أخرج من بطنه الخبث، أخرج من بطنه إيش؟ الخبث، وحفظه من الشياطين الموجودة في الخلوات، فهذه نعمة هو عاجز عن شكر الله في مقابلها. ثم يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما غفرانك فهذه ثابتة بالاتفاق، ليس بين العلماء خلاف. وأما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون. من الناحية الإسنادية الحديث ضعيف، لكن من حسنه فقال، فحينئذ يقال إن هذا من باب الدعاء، والدعاء يسهل فيه العلماء ما لا يسهلون في غيره. نعم.
قال رحمه الله: ويكره في حال التخلي لقضاء الحاجة استقبال الشمس والقمر بلا حائل، لما فيهما من نور الله عز وجل ومهب الريح بلا حائل، خشية أن ترد عليه البول فينجسه.
أما كراهة استقبال النيرين الشمس والقمر فلم يثبت فيه حديث، بل فيه كلام مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. بل ثبت في الصحيح عكس هذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ومعلوم أن الإنسان إذا شرق أو غرب فإنه يستقبل إما الشمس وإما القمر، ولا لا؟ يعني تصور إنسان يحتاج إلى وقت قضاء الحاجة وهو في الضحى، فتوجه نحو الشرق إذا كان من أهل المدينة فسيتوجه نحو الشمس، وهكذا لو ذهب لقضاء الحاجة في الليل في الليالي الأول، ذهب لقضاء الحاجة واستقبل المغرب مثلا وهو من أهل المدينة فإنه يستقبل القمر. إذن هذا بناء على حديث لم يثبت. فإن قال قائل: إذا كان لم يثبت فلماذا كرهوا؟ هذا تعليلهم. ما هو التعليل؟ لما فيهما من نور الله. إذن ليس للتعليل لثبوت الحديث، الحديث لا يثبت. إذن لأي شيء؟ لما فيهما من نور الله عز وجل. وذكر بعض العلماء تعليلا آخر، وهو أن الإنسان إذا كان مستقبل الشمس أو مستقبل القمر فإن الناظر إليه من بعيد سيرى عورته، بخلاف ما لو انحنى عن الشمس والقمر شيئا، فلو وقع عين الناس عليه لا يرون منه ما يرى من استقبل الشمس والقمر، وهذا التعليل أحسن. ولكن كما ذكرت لم يثبت فيه شيء. ومهب الريح، لماذا يكره في مهب الريح؟ قال العلماء: خشية أن ترد عليه البول فينجس. هذا التعليل واضح. ومن نفس هذا الباب كره البول قائما كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: ويكره الكلام في الخلاء ولو سلاما أو رد سلام. ويكره الكلام في مواضع المهن أو المهن المستقذرة في الخلاء والحمام وما أشبه ذلك، نقله في الغنية.
الكلام يكره في موضعين، انتبه، يكره في وقت قضاء الحاجة هذا شيء، ويكره في المواضع المهانة مطلقا المستقذرة كالخلاء والحمامات والمزابل ونحوها. يعني ما تأخذ صاحبك وتروح توقفون على المزبلة وتسولفون، مكروه هذا الفعل. لماذا مكروه؟ هذا السؤال مهم، لأن هذه الأماكن المستقذرة هي أماكن الشياطين، والمنبغى أن المسلم لا يجلس في أماكن الشياطين ولا يكون في أماكن الشياطين، بل يبتعد عنها كل البعد. ومن هذا الباب انتبه واحذر أن تتكلم بالهاتف في الحمام، فإن هذا إطالة للوقت ومحادثة لا ينبغي أن يكون في هذا المكان، حتى لو كان الطرف الآخر لم يكن في الحمام. والأدهى والأمر أن بعض الناس ماسك التليفون ناسي نفسه في الحمام، لا والله، اي والله ما يصير. قد سمعت هذا بأذني من بعض الناس في الخلوات العامة، عندما يحتاج الإنسان يتوضأ يسمع بعض الناس يتكلم في الحمام. ومن وأغرب من هذا من يضع نغمته أذان أو قرآن ثم يكون في الحمام ويؤذن عليه، هذا كله مما هو مكروه. نعم.
قال رحمه الله: ويكره البول في إناء بلا حاجة، ويكره البول في شق بفتح الشين، ويكره البول في نار لأنه يورث السقم، ويكره البول في رماد ذكره في الرعاية، ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة بشرطين: أن يأمن تلويثا، والثاني أن يأمن ناظرا.
هذه المسألة بعض المكروهات: يكره البول في إناء بلا حاجة. طيب إذا كان لحاجة يجوز، كون الإنسان مريض ما يستطيع أن يذهب إلى الخلاء فيأتون له بإناء ليبول فيه، ما في بأس. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بال في إناء لما مرض وما كان يستطيع أن يذهب ويقضي أن يذهب إلى الخلاء. ويكره البول في شق بفتح الشين، وهي الحجر والشقوق التي تكون في الأرض أو في الحوائط. لماذا يكره البول في الشقوق التي تكون في الأرض؟ وهكذا الجحور من باب أولى. إذا كان الشق اللي هو الذي يكون في الجدار أو في الأرض يكره، فالجحور من باب أولى. لماذا يكره؟ قالوا: لأنها مساكن الجن والهوام، لأنها مساكن الجن والهوام. ويكره البول في نار، هذه قضية مهمة، لا ينبغي للإنسان أن يبول على نار لأنه يورث السقم، إلا أن يكون لحاجة. ما هي الحاجة؟ مثلا ما ذكره بعض العلماء من النشرة، أنه يأخذ الفأس ويحميه في النار ثم يبول عليه، فإن البخار المتصاعد يذهب عنه السحر أو يبطل عنه السحر. فهذا إذا ثبت عن بعض التابعين فيكون مستثنى من هذه الكراهة. والبول في النار يورث السقم لأنه تتقابل الأبخرة الموجودة في البول مع النار فتنتج المواد المسمومة. واضح؟ وهكذا لو بال الإنسان قائما لغير حاجة فإن الإكثار من ذلك يتسبب عنه صعود الأبخرة حتى يصل إلى الدماغ أو إلى العين، يؤثر على الإنسان، ومن هنا كره البول قائما لهذا أيضا. وهكذا يكره البول في رماد ذكره في الرعاية. طبعا لم يأتي دليل في النهي عن الكراهة في النار أو في الرماد، وإنما هذا من باب التعليل، من باب القياس. قال: ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة. جمهور العلماء كرهوا البول قائما لحديث عند أبي داود، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما، ويكون هذا النهي منصبا فيما إذا كان لغير حاجة. وما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما على سباطة قوم، فلأنه مزبلة يصعب على الإنسان يجلس في المزبلة، فاضطر أن يبول قائما، فلا بأس بذلك. وقوله: ولا يكره البول قائما بشرطين: أن يأمن تلويثا، هذا الأول، والثاني أن يأمن ناظرا، لأن يعني الغالب أن اللي يبول واقف راح يرتد إليه شيء من البول أو الرذاذ، فربما يلوث بدنه أو يلوث ثوبه أو يلوث أكثر من المحل. ولهذا أيها الإخوة لا تستهين في البول قائما، فإن مضرته واضحة جلية على الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه الشيخان. وإنما يحرم بشرطين: الأول أن يكون في الصحراء، والثاني أن يكون بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، والاستتار بدابة وجدار وجبل ولو كمؤخرة رحل.
لاحظوا الآن، أول شيء ذكر المسنونات في آداب الخلاء، ثم ذكر ما يكره، ثم ذكر ما لا يكره، ثم ذكر ما يحرم. لا تنسى هذا الترتيب: السنن، ثم المكروهات، ثم ما لا يكره، ثم المحرمات. ترتيب بديع. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدباره. أما في الصحراء فباتفاق الفقهاء الأربعة، واضح؟ إذا كان في الصحراء فباتفاق الفقهاء الأربعة، وإذا كان في البنيان فجوزه بعض أهل العلم وكرهه الجمهور، والمذهب عند الحنابلة جوازه في البنيان، جوازه في البنيان. قالوا: لأن البنيان يحول بينه وبين القبلة، واستدلوا بحديث ابن عمر أنه قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على سباطة قوم وهو يبول مستقبل الشام. لاحظ الآن الحديث هذا فيه عدة فوائد مستنبطة: الأول البول واقفا، الثاني جواز البول على المزبلة، الثالث جواز استقبال الشام، جواز استقبال بيت المقدس واستدبار القبلة. الجمهور قالوا: لا، الكراهة باقية، الكراهة باقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، يعني مطلقا. هذا الكلام قاله وهم وين؟ في المدينة، يعني في البنيان ولا بر البنيان؟ في البنيان. فلما قال هذا الكلام وهو في البنيان علمنا أن الحكم لا يختلف. طيب، هذا قول ولا فعل؟ والقول تشريع عام، احفظ هذه القاعدة: القول تشريع عام والفعل يعتريه الخصوص، الفعل يعتريه الخصوص. ثم أسألكم سؤالا: لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا وهو الأصل فيه التشريع العام، ما يجي واحد يقول يحتمل أنه قال كذا لكذا؟ هذا لا يجوز، بخلاف الفعل، فإن الأفعال تعتريها الأحوال. ها، الأفعال إيش؟ تعتريها الأحوال. مثال: يمكن أن يقول إنسان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال على تلك الصفة التي أخبر بها ابن عمر لحاجة، إذن ليس محلا للشاهد، صح ولا لا؟ يمكن واحد يقول أن ابن عمر أخطأ، ظن أن ذاك اتجاه هو القبلة وليس هو القبلة، لا سيما أن الإنسان ربما إذا صعد على بعض السطوح يتغير عليه القبلة من غير القبلة، لكن هذا القول ضعيف لأن فيه اتهاما للراوي. أما الحديث واضح: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، عام من باب التوقير ولا لا؟ طيب، التوقير لا يختلف كون بينك وبين القبلة جدار ولا لا؟ نحن الآن نصلي لمن؟ ها؟ لله عز وجل. نصلي لمن؟ لله عز وجل. ونستقبل القبلة امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا ليس سجودا للقبلة وإنما هو امتثال لأمر الله. وبيننا وبين القبلة كم جدار، كم جبل، كم وادي، صح ولا لا؟ إذن هل يتغير الحكم ولا لازم نستقبل؟ بعد لازم نستقبل في الصلاة، كون في جدار ولا ما في جدار، في جبل ولا ما في جبل، ما يتغير الحكم. فكذلك يقال في استقبال القبلة واستدبارها ببون وغائط ينبغي أن يبقى على الكراهة في البنيان وغير البنيان. قال وإنما يحرم يعني عند الحنابلة بشرطين، الأول أن يكون في الصحراء، مو يكره، يحرم. وإحنا قلنا في البنيان يكره، أن يكون في الصحراء يحرم، والثاني أن يكون بلا حائل، في الصحراء وليس بينه وبين القبلة حائل فيما يظهر لعينه، وليس المقصود لا يوجد حائل مطلق. يعني لو جعل بينه وبين القبلة مثلا مؤخرة الرحل، وهو آخر الرحل الذي يوضع على الجمل، نصف ذراع تقريبا، خشب بمقدار نصف ذراع، أو جعل بينه وبين القبلة شجرة أو حجرا بمقدار السترة، فحينئذ لا يحرم. نعم.
قال رحمه الله ويحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل النافع.
إذا قلنا اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة والظل،
لا لا شيخ، والبراز في قارعة،
ممكن
ممكن هذا جره،
ممكن تقل الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد والبرازة في قارعة الطريق، ماشي. نعم.
قال ويحرم أن يبول أو يتغوط بظل نافع، ومثله متشمس الناس زمن الشتاء ومتحدث الناس، إلا أن يكون حديثهم غيبة أو نميمة، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، يقصد مأكول أو لا، لأنه يفسدها وتعافه النفس. ويحرم أن يبول ويتغوط بين قبور المسلمين وعليها، ويحرم أن يلبث في الخلاء فوق قدر حاجته، ولا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام بحضرة ملك أو جني أو حيوان أو لا ذكره في الرعاية.
هذه بعض المحرمات التي ينبغي الإنسان يحذرها أثناء البول أو أثناء التغوط. أولاً من حيث الظروف المكانية، يحرم على الإنسان أن يفسد الأماكن التي هي للناس، بمعنى إيش؟ بمعنى الأماكن العامة، حديقة عامة، طريق مسلوك، ظل نافع، انتبه، هذه شجرة مثمرة الناس يأتون تحتها ويلقطون الثمار، تمر، نخلة مثلا، كنار مثلا اللي هو السدر النبق، يحرم. لماذا يحرم؟ أولا لأن الحقوق العامة يستوي فيه المسلمون، فلا يجوز لأحد أن يترف عليهم هذه الحقوق العامة، وهكذا في السواحل مثلا، الساحل البحر. وكذلك يحرم على الناس أن نضيع عليهم ما به ينتفعون، فلو ذهب الإنسان وتغوط تحت شجرة مثمرة أو تحت ظل ضيع عليهم ما به ينتفعون، إذ هذا الوجه. ويحرم أو يحرم أن يبول ويتغوط بطريق مسلوك. طيب إذا كان طريق غير مسلوك، بمعنى أن الناس كانوا يسيرون عليه ثم أغلق وسد هذا الطريق، فحينئذ إذا كان بعيد عن أعين الناس لا بأس، وأما مع وجود الحمامات اليوم العامة والخاصة فلا ينبغي لأحد أن يبول في الصحراء، حتى في الصحراء ما ينبغي. لماذا؟ لأنه يوجد حمامات إلا إذا اضطر. قال: ويحرم أن يبول بظل نافع ومثله متشمس الناس. متشمس الناس، المكان اللي في الشتاء الناس يروحون يتشمسون، أو متحدث الناس، المكان اللي يجلسون فيه ويسولفون، مثل ما لو فرضنا أنك دتشة محطوطة في الطريق والناس يجلسون عليها ويسولفون. قال: إلا أن يكون حديثهم غيبة أو نميمة، فهنا يجوز إتلاف هذا المكان عليهم. وهكذا يحرم تحت شجرة عليها ثمر يقصد، ويحرم بين قبور المسلمين. ليش؟ شنو التعليل؟ اكتب: لأن هذه مساكن وأوقاف لهم، فلا يجوز إتلافها عليهم. هذه مساكن وأوقاف لهم، فلا يجوز إتلاف مساكنهم عليهم. ولأن، وهذا تعليل آخر، ولأن الزائر لقبورهم قد يتأذى بذلك. وحرمة الميت كحرمة الحي، وحرمة الميت كحرمة الحي. طيب إذا كان حرمة الميت كحرمة الحي، أنت تتغوط قدام ناس واقفين جنبك أو نايمين؟ مستحيل. طيب هذول الأموات نفس حرمتهم كحرمة الأحياء، لا تنسى هذه. ويحرم أن يلبث في الخلاء فوق حاجته، هذا اللي ذكرناه قبل قليل. الإنسان يقول: أنا والله فيني مرض، فيني غازات، بجلس ربع ساعة. لا لا، هذا الكلام غير صحيح. حدك حدك 3 دقائق 4 دقائق بالكثير، خرج شيء الحمد لله، ما خرج شيء هذا مو مكان ها تتونس فيه، بس غسل واقطع وقم. ينزل شيء تسمع غازات لا تلتفت إليه. نعم.
قال رحمه الله:
من باب الفائدة لشيخ الإسلام الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب ورسالة جميلة في الفقه بعنوان آداب المشي إلى الصلاة. يظن بعض الناس أنه خاص في الصلاة، لا، هو كتاب عظيم في الفقه كامل، وليس خاصا في آداب الصلاة. لما قرأنا العنوان آداب الخلاة تذكرت ذاك الاسم فأحببت أن أنبئكم عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب السواك. السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به.
من أي شجر كان، من أي شجر كان، فيسمى سواكا، وليس خاصا بشجر الأراك، وإن كان هو الأفضل. ها، وليس خاصا بشجر الأراك وإن كان هو الأفضل. نعم.
يسن السواك بعود لين رطب ينقي الفم ولا يجرح.
نعم.
ولا يتفتت في الفم، ويكره بما يجرحه أو يضره كعود رمان أو يتفتت، لأنه مضاد لغرض السواك.
بالنسبة للسواك بعود الرمان فإنه يكره. لماذا؟ قالوا: لأنه يجرح، وإن كان هو يبيض، عود الرمان يبيض لو تسوكت به. ولذلك اليوم بعض أطباء الأعشاب الطبيعيين يوصون بالتسوك بعود الرمان المطحون، تأخذ مطحون وتحط على الفرشاة وتتسوك فيه، هذا نافع، نافع للثة ومبيض للأسنان. لكن العود نفسه يضر. قال يعني: يسن بعود رطب ولا يتفتت، لأن إذا تفتت ما تقدر تتسوك، وهنا قضية مهمة جدا، وهي أن ننبه أن السواك ينبغي أن يكون قويا، هو سواك أي كلام، شديدا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث غريب شوية، ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني. ها، ويقول عبد الرحمن بن أبي بكر، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوك ويقول أع أع، يعني من شدة التسوك. وهنا فائدة، التسوك ليس خاصا بالضرس ولا بالسن، التسوك للفم، فيشمل ثلاثة أمور، انتبه، لأن بعض الناس صلي جنبك ما تعرف، تخشع من كراهة رائحة الفم، والطالع هو عند السواك. طيب شنو المشكلة؟ إما أنه لم يبالغ أو لم يعمم، والمفروض في السواك أن يكون للأسنان وللثة العليا والسفلى وللسان، واضح؟ ثلاثة أشياء تسوكم، لا سيما عند الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وهو أي السواك مسنون مطلقا، أي في جميع الأوقات إلا بعد الزوار للصائم برطب أو يابس فيكره.
الصحيح أن السواك مسنون مطلقا في أي وقت وفي أي زمان، وهناك أوقات معينة تزداد السنية كما سيأتي، ولكن هل يجوز التسوك بعد الزوال للصائم أو لا، سواء كان الصائم فرضا أو نفلا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب السواك للصائم، لأن الصائم يحتاج أن يتوضأ للظهر وهذا بعد الزوال، يحتاج أن يتوضأ للعصر وهذا بعد الزوال، يحتاج يتوضأ للمغرب وهذا قد يكون قبل الغروب وهو صائم. نعم.
قال: ويسن السواك له، أي للصائم قبله، أي قبل الزوال، بعود يابس، ويباح السواك للصائم قبله، أي الزوال، بعود رطب.
نعم. أما اختيار الحنابلة أنه يجوز السواك بعد الزوال، يجوز، يسن السواك له للصائم قبله، أي قبل الزوال، بعود يابس، ويباح السواك للصائم قبله بعود رطب أيضا. أما الجمهور كما ذكرت لكم يرون أنه يجوز السواك قبل وبعد. نعم.
ولم يصب السنة من استاك بغير عود كمن استاك بأصبعه أو خرقة، وسواء كانت أصبعه متصلة أو منفصلة، وسواء كانت خشنة أو لا.
متصلة فهمناها، يعني هذه صبعك منفصلة، شلون منفصلة؟ مثل هذه التي نسميها فرشاة الأسنان، هذه منفصلة، ما حكمها؟ قال: خلاف السنة، ولم يصب السنة من اشتاك بغير عود. تبي تنظف بالفرشاة نظف، بس لا تترك السنة، يعني في سنة وفي شنو؟ تنظيف. نعم.
قال رحمه الله: يتأكد السواك في 10 مواضع.
يتأكد السواك يعني سنية السواك، يتأكد يعني سنة مؤكدة، يعني سنية السواك في 10 مواضع، احفظها. نعم.
أشار إلى الأول بقوله: عند وضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، أي أمر إيجاب.
نعم.
وأشار للثاني بقوله: وصلاة. قال في المبدع: وهو عام في الفرض والنفل حتى صلاة المتيمم وفاقد الطهورين وصلاة الجنازة، والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف وسجدة الشكر والتلاوة. انتهى.
يعني يسن السواك للصلاة أيا كان نوع الصلاة، فرض، نفل، نهار، ليل. نعم.
وأشار للثالث بقوله وقراءة القرآن تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه لتلقف القرآن.
قراءة القرآن مطلقا سواء كان بالليل أو بالنهار ينبغي قبل أن تقرأ أن تتسوك. نعم.
وأشار للرابع بقوله وانتباه من نوم ليلا أو نهارا وظاهره ولو لم ينقض الوضوء لتسميتهم له نوما.
معلوم أن النوم في الغالب يكون مع انحباس الشفتين وإطباقهما، فإذا نام الإنسان وأطبق الشفتين فإن البكتيريا تنمو في الجوف الفم، وحينئذ تكون الرائحة كريهة، ولهذا ينبغي الإنسان إذا انتبه من النوم مباشرة أن يتسوك. نعم.
وأشار للخامس بقوله وتغير رائحة فم بأكل أو غيره لأن السواك مشروع لتطيب الفم وإزالة رائحته، فتأكد عند تغيره.
نعم. تغير رائحة الفم سواء كان بمرض أو بأكل أو بشرب بأي كان فإن عليه أن يتسوك. نعم.
وأشار للسادس بقوله وكذا عند دخول مسجد جزم به الزركشي.
طبعا عند دخول المسجد يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لكن الذي بعده يؤكده. شو اللي بعده؟ أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته يتسوك. معلوم أنه كونه يدخل البيت ليتسوك سيقابل من؟ أهله، صح؟ فيتسوك لكي لا يشم منه إلا رائحة طيبة. طيب واللي يدخل المسجد سيقابل من؟ سيقابل جماعة المصلين، وهذا أولى. من يقول أن هذا أولى؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ قال من أكل ثوما أو بصرا فلا يقربن مصلانا. معناته صار هنا أولى، هو يمكن يأكل بصل والثوم ويصلي في بيته ولا لا، لكن ما يصير يأكل ثوم بصل ويجي المسجد. فعلمنا أن السواك لدخول المسجد ها أولى وإن لم يثبت. نعم.
وأشار للسابع بقوله ومنزل اختاره المجد لقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبتدئ بالسواك. وأشار للثامن بقوله وإطالة سكوت لأنه مظنة تغير رائحة الفم. وأشار للتاسع بقوله وصفرة أسنان إزالتها. والعاشر خلو المعدة من الطعام.
طبعا إذا كانت المعدة خالية من الطعام كون الإنسان ما أفطر وجاء إلى صلاة الظهر فقطعا ستخرج من معدته الروائح الكريهة. ماذا يفعل إذن؟ يتسوك قبل أن يأتي، ومع التسوك يبلع شيئا من الماء حتى يدخل آثار السواك إلى المعدة فتطيب المعدة بهذه الآثار. نعم.
والسنة أن يكون المسواك في اليسرى ويبتدئ بالشق الأيمن ويكون عرضا بالنسبة إلى الأسنان.
يعني هذه مسألة مهمة، كيف يمسك المسواك؟ هل يمسكه باليمين ويتسوك أو يمسكه بالشمال ويتسوك أو كيف ما تيسر؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسوك بيمينه وبشماله. إذن كيف الجمع؟ الجمع ما ذكره بعض مشايخنا أنه إذا كان يتسوك للتنظيف فعليه أن يستخدم الشمال، وإذا كان يتسوك لا للتنظيف وإنما لتطبيق السنة فيتسوك باليمين. واضح الفرق؟ طيب كيف يبدأ؟ يبدأ من جهة اليمنى للأسنان، يعني التي الأضراس والفم من الجهة اليمنى، ويبدأ عرضا وليس طولا، يعني يبدأ السواك هكذا أولا. وذكر بعضهم أنه ينبغي أن يبدأ باليمين ويمشي إلى اليسار. نعم.
قال رحمه الله ومن أعظم فوائده أنه يذكر الشهادة عند الموت ويرضي الرب ويهضم الطعام ويغذي الجائع ولا بأس
ويهضم الطعام. يعني يتسبب في هضم الطعام، وهذا ثبت حتى طبيا اليوم أن السواك ها ينتج عنه كثرة اللعاب، واللعاب فيه مواد معينة على هضم الطعام. نعم.
ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، لحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها.
إذا لم يتقدر أحدهما ذلك فلا بأس، يعني فرشاة واحدة تسوك اثنين، سواك واحد يتسوك به الزوج والزوجة، الأمر واسع. نعم.